وهنا مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر على الجنين وهكذا على الميت إذا مات في رمضان؟ إخراج زكاة الفطر على الجنين الذي ما زال في بطن أمه مما لا يجب، ولا يظهر أيضا أنه يستحب، وما جاء عن عثمان رضي الله عنه لا يثبت، ما جاء عن عثمان من إخراج زكاة الفطر عن الجنين لا يثبت، والذي عليه أكثر العلماء أن الجنين لا يخرج عنه زكاة الفطر، وهذا هو الصحيح. وهكذا الميت إذا مات في رمضان فإنه لا تخرج عنه زكاة الفطر، لأنه ما أدركها، ما أدرك. من مات بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان فهنا أدرك زكاة الفطر. من مات بعد مغيب شمس آخر يوم رمضان، فهذا الذي يدرك زكاة الفطر، فإذا مات تخرج عنه زكاة الفطر من تركته. وأما من مات في أثناء الشهر فلا تخرج عنه زكاة الفطر. يقول: هل لمن شهد العيد يوم الجمعة أن يبيع ويشتري في وقت الجمعة؟ نعم، يجوز ذلك، لأن الجمعة لا تجب في حق من صلى العيد. قال عليه الصلاة والسلام كما في أبي هريرة عند أبي داود عند غيره: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه، أي أجزأه العيد عن الجمعة، قال: وإنا مجمعون. فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فمن صلى العيد تسقط عنه الجمعة، فإذا سقط عنه الجمعة يجوز له أن يبيع ويشتري في وقت الجمعة، لأن الجمعة في حقه ساقطة. يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟ فرضها النبي عليه الصلاة والسلام طعاما، كما عرفنا في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، إلى آخر الحديث. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فهذه الفريضة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها من الطعام، وإن كان هناك من أهل العلم من أجاز إخراج المال، لكن هذا خلاف السنة، خلاف ما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. والاجتهادات المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل. يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر الدقيق، وهل يعتبر بالوزن أو بالكيل؟ إخراج زكاة الفطر من جملة دقيق مما حصل في النزاع بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجاز ذلك، ومن أهل العلم من منع ذلك. وأصح الأقوال في ذلك الجواز، أصح الأقوال في ذلك الجواز، فإنه ما في محذور شرعي، وما منع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وما جاء في حديث أن زكاة الفطر لا تكون إلا حبا، ما في ما يدل على ذلك، فيجوز الحب ويجوز الدقيق، وقد يكون الدقيق أريح للفقير والمسكين، حيث أنه لا يتكلف الطحن، يأتي إليه الشيء جاهزا ولا يتكلف الطحن ومشقة ذلك وكلفة ذلك، ففيه ما فيه من الإحسان للفقراء والمساكين. فعلى كل يجوز إخراج الدقيق، وإذا ما أخرج الدقيق يخرج بالوزن، يخرج بالوزن باعتبار أن الدقيق يكثر، فلا يكون، نعم، لا يخرج صاعا من الدقيق، فإنه يزيد على الصاع. إذا وضع في الصاع حبا ثم قام بطحنه فإنه يكثر، يتجاوز الصاع، فضرب ذلك بالوزن الضبط، وهو عبارة عن كيلوين وأربعين جراما من البر الجيد. إذا أراد أن يخرج الطحين يخرج بالوزن، عبارة عن كيلوين وأربعين جراما من البر الجيد، فهذا أضبط الوزن أضبط. وإذا أراد أن يخرج حبا يخرج أيضا بالوزن يمكنه أن يخرج من البر الجيد يخرج كيلوين وأربعين جراما، وإذا أراد أن يخرج من الأرز فهو أكثر من ذلك، والأحوط أن يخرج كيلوين ونصف من الأرز فإنه أكثر من ذلك. يقول: هل المرأة أن تصلي العيد في بيتها، وهل يجوز أن تكون المرأة إماما للنساء في صلاة العيد؟ صلاة العيد شرعت في المصلى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء أن يخرجن، ويأمر الفيض وذوات الخدور أن يخرجن وأن يشهدن العيد، يشهدن العيد مع المسلمين، يشهدن بركة ذلك اليوم. فقالت امرأة إحدانا ليس معها جلباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلبسها أختها من جلبابها، كما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية تلبس أختها من جلبابها. قال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أي تجتمع هي مع أختها في جلباب واحد، ما عندها جلباب، أي تدخل مع أختها في جلباب واحد، أي تستتر المرأتان في جلباب واحد، وكل هذا من التوكيد في حضور صلاة العيد. وقال بعض العلماء من جلبابها إذا كان عندها جلباب آخر تقوم بإعارتها إياه، أما شيخ الإسلام فيختار أن المراد بذلك أن تجتمع معها في جلباب واحد. على كل، وكد النبي عليه الصلاة والسلام من أمر خروج النساء في لشهود العيد ولو كانت المرأة حائض تشهد العيد ولا تصلي ولو كانت من الحيض كما في هذا الحديث. فشرع صلاة العيد في المصلى مع المسلمين ما هو في البيوت، ولم يثبت أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يصلين العيد في بيوتهن، ولا أحد من النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كن يصلين العيد في بيوتهن، فهذا الفعل فعل غير صحيح. نعم، تصلي المرأة صلاة العيد في بيتها غير صحيح، تصلي مع الناس إن تيسر لها ذلك، وإن لم يتيسر لها ذلك فإن هذا لا يجب عليها، صلاة العيد لا يجب، ما هي واجبة على المرأة وإنما واجبة على الرجال. يقول السائل: ما هو ضابط الصغيرة في لبس القصير والعالي؟ إذا كانت مميزة فإنها تمنع، إذا صارت مميزة تميز بين هذه الأمور فإنها تمنع من التعري وتعود على الحشمة إذا كان يحصل لها، إذا كانت مميزة. أما إذا كانت صغيرة لا تميز فالأمر في ذلك واسع، الصغيرة التي لا تميز ما عندها فرق ولا تدري الطويل ولا القصير ولا عندها تمييز بين هذه الأمور فالأمر في ذلك واسع. أما إذا صارت مميزة فإنها تعود على الخير وتربى على الخير فإنها تنشأ على ما اعتادت عليه. يقول السائل: هل يشرع للخطيب التكبير في خطبة العيد؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح خطب العيد بالتكبير، ما أثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فخطبة العيد، خطبة الجمعة وغيره من الخطاب تستفتح بالحمد، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استفتحها بالتكبير. يقول: ما هي النصيحة لمن يتهاون بالصلاة وحضور الجماعة بعد رمضان؟ النصيحة له أن يتقي الله عز وجل، فإن الله عز وجل كما عرفنا أمرنا بالصيام من أجل أن نحقق التقوى، والذي يحافظ على الصلاة في رمضان ويتهاون بعد رمضان ما حقق المقصود الذي من أجله شرع الله سبحانه وتعالى الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول السائل: كم مقدار رفع الصوت بالدعاء عندما تدعو الله حتى يسمع الإنسان نفسه، أم أعلى أم أقل؟ أما مقدار معين في مقدار معين الغرض من الإنسان يخفض الصوت فإن أسمع نفسه ولم يسمع من هو في بعد عنه فهو من الخفض. إذا أسمع نفسه ولم يسمع من هو بعيد من كان بعيدا عنه فهو من الخفض. إذ نادى ربه نداء خفيا في شأن زكريا عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المستحب في الدعاء أن يخفض الإنسان صوته، فإن كان إلا مقدار أن يسمع نفسه فلا بأس. يقول السائل: متى تفرق زكاة الفطر وكم مقدارها؟ وهل يجوز إخراجها قبل العيد بيومين؟ متى تخرج زكاة الفطر؟ تخرج زكاة الفطر في ليلة الفطر إلى قبل صلاة العيد، فإنها زكاة مضافة إلى الفطر، والفطر من رمضان يكون بمغيب الشمس آخر يوم منه. ومنتهى ذلك من صلاة العيد. وقد سبق أن ذكرنا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكم مقدارها؟ سبق أن عرفنا أنها مقدار صاع، فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على ما سبق إيضاحه. قالوا: هل يجوز إخراجه قبل العيد بيومين؟ أجاز ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه، ومسألة من مسائل الاجتهاد، غير أن ما يحتج به المجيز ليس فيه حجة ظاهرة. وهم يحتجون بفعل عبد الله بن عمر وأنه كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، وابن عمر إنما كان يقدمها لمن يتقبلها ولا يقدمها للفقراء والمساكين، وإنما يبعث بها إلى الشخص الذي تجمع عنده صدقة الفطر، كما جاء صريحا في الموطأ بإسناد صحيح من رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر للذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو بثلاث، فكان يؤديها إلى من تجمع عنده. أما الإخراج فالسنة في ذلك في ليلة العيد، وإذا كان بعد الفجر فهو أحسن، فإنه جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نفرق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام، فقال: يوم الفطر، واليوم يبدأ من طلوع الفجر. يقول: لمن نخرج زكاة الفطر؟ في ذلك نزاع من أهل العلم. جمهور العلماء يرون أن زكاة الفطر تخرج للأصناف الثمانية كزكاة المال، والأظهر أنها تخرج للفقراء والمساكين ولا تخرج للأصناف الثمانية كما اختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله. لأنه في حديث عبد الله بن عباس قال: فرض الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين، فقال: وطعمه للمساكين. فهذا الأظهر أنها تكون للفقراء والمساكين ولا تصرف في المصارف الثمانية. يقول: ما حكم صلاة العيد؟ صلاة العيد واجبة في حق الرجال، أما في حق النساء فلا تجب، لا تجب، إنما تجب في حق الرجال. والدليل على وجوبها أنها تسقط العيد عند اجتماعها مع العيد، فهذا يدل على وجوبها، أن إذا اجتمعت مع العيد فإنها إذا اجتمعت العيد مع الجمعة فإن العيد تسقط صلاة الجمعة. نعم، تسقط صلاة الجمعة. أي نعم، فهذا دليل على وجوب صلاة العيد. يقول: ما معنى حديث أبي بكر: الشهر عدين قصر رمضان حجة؟ سبقا عرفنا معناه، وأن أصح ما يقال في ذلك هو ما يتعلق بالأجر والثواب، كما رجح ذلك العلامة النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم. يقول: هل الصور تبقى إثم على الميت بعد موته؟ وهل تلحق عليه ذنوب في قبره من الصور المحفوظة له؟ أي نعم، هذا من الوزر المستمر. الميت إذا كان له صور هذه معصية من المعاصي، فإذا ما بقيت فإن الإثم يستمر، يستمر الإثم ما دامت باقية. والعبد قد يعمل خيرا ويستمر وقد يعمل شرفا ويستمر. والسعيد من فعل خيرا واستمر أجره، والشقي من عمل شرا واستمر وزره. نعم، فمثل هذا الشيء ينبغي أن تزال، الأشياء ينبغي أن تزال حتى لا يستمر الإثم. يقول ما نصيحة لمن يحلق ويقصر باللحية؟ ده نصيحة أن يتقي الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكل اللحى وافلوا اللحى أرقوا اللحى، وتوفير اللحى مأمور به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجمع العلماء على حرمة حلقها. نعم، أجمع العلماء على حرمة حلقها، بل علماء الحنابلة يرون أن من تسبب في إزالة لحية شخص فحيث أنها لم تنبت بعد ذلك أن فيها الدية الكاملة، من تسبب في إزالتها بحيث أنها لم تنبت أن فيها الدية الكاملة. إلى هنا والحمد لله.